بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا أخذنا في الدرس الماضي مسائل مما يتعلق بالجزية، فما معنى الجزية؟ هو مال يؤخذ من الكافر كل عام مقابل بقائه في بلاد الإسلام، فما حكمها؟ مشروع ويدل عليه. ما هو الدليل من القرآن حتى يعطوا الجزية عن يدهم صالحون؟ من السنة. نعم، قلنا وهو مجمع عليه في الجملة. ثم أخذنا مسألة ممن تؤخذ الجزية، تؤخذ من جميع الكفار بدون استثناء، أما من اليهود والنصارى فهنا تؤخذ بلا خلاف، وأيضا من المجوس نقل فيه عدم الخلاف، وتؤخذ أيضا من سائر الكفار على الصحيح، تؤخذ من المشركين، من عبدة الأوثان إذا أرادوا البقاء في بلاد الإسلام. ما الدليل على أنها تؤخذ من كل الكفار؟ إذا لقيت عدوك من المشركين، ولو من المشركين هذا عام يشمل جميع الكفار، أيضا ما يدل عليه؟ نعم، فما الدليل أنها تؤخذ من كل المشركين؟ ما هو الدليل في هذا الآية أنها تؤخذ منهم؟ هذا الدليل في أن يقاتلون، أيضا مما يدل عليه؟ هذا في أنهم يقتلون، مرتوا أن يقاتل الناس حتى يشهدوا أن قالوا، هذا يدل على أنها لا تؤخذ منهم، استدل به من قال لا تؤخذ. أيضا ما يدل عليه؟ المجوس أيضا مشركون يعبدون النار، فكذلك لا فرق بينه وبين عبدة الأوثان. وأيضا ذكر الشوكاني له دليلا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذها من من؟ من أكيدر، أكيدر صاحب دومة الجندل، وكانوا مشركين. قلنا الحديث هذا من طريق من؟ ما حال هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذها من أكيدر دهما؟ من في سنده؟ في سنده محمد ابن إسحاق، قلنا ولم يصرح بالتحديث. هنا فائدة تكتبون في هذا الحديث أن ابن إسحاق قد صرح بالتحديث في كتاب السيرة لابن هشام، في سنن أبي داود وغيره ليس في تصريح في بالعنعنة، وصرح في سيرة ابن هشام بالتحديث عن عاصم بن عمر بن قتادة. أيضا له شاهد مرسل أخرجه البيهقي في السنن الكبرى في دلائل النبوة، أيضا مطولا عن يزيد بن رومان وعبد الله بن أبي بكر مرسلا. عن يزيد بن رومان وعبد الله بن أبي بكر يرويانه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وله أيضا شاهد مرسل أخرجه البيهقي في دلائل النبوة عن عروة بن الزبير مرسلا. وفي الإسناد إليه عبد الله بن لهيعة، ولكنه يذكر في الباب، فيكون الحديث هذا صحيحا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ من أكيدر صاحب دومة الجندل الجزية. نواصل نقرأ بعض المسائل التي تتعلق به. من المسائل المتعلقة بذلك، إذا عرفنا أن الجزية مشروعة وأنها تؤخذ من كل الكفار، فهل الجزية مقدرة بمقدار معين لا يتجاوز ذلك المقدار، أو ليست مقدرة؟ هذا القول، هذه المسألة فيها أقوال. القول الأول أنها مقدرة بمقدار معين لا يزاد عليه ولا ينقص منه، وهذا مذهب أبي حنيفة والشافعي ورواية عن الإمام أحمد. واستدلوا على ذلك بحديث معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: خذ من كل حال من، أي من كل من بلغ الحلم، دينارا أو عد له معافر. خذ من كل حال من دينارا أو عد له معافر، أي عد للدينار من الثياب. قالوا: فهذا يدل أنها مقدرة بمقدار معين قدرها النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يزاد عليه ولا ينقص منه. وهذا الحديث سبق معنا الخلاف في وصله وإرساله، أن الترمذي رحمه الله رجح أنه مرسل. القول الثاني أن أقلها مقدر بدينار، أقلها دينار، وأكثرها غير مقدر. قالوا: فهي مقدرة في أقلها، أقل ما تدفع دينار واحد. كم الدينار اليوم؟ هو الدينار من الذهب، فكم هو؟ ها؟ 4 جرامات وربع من الذهب. فقالوا: أقلها دينار وأكثرها غير مقدر. وهذا القول رواية عن الإمام أحمد. قالوا: تجوز الزيادة على دينار ولا يجوز النقص منه. واستدلوا على جواز الزيادة بأن عمر زاد، صح عن عمر أنه زاد، أخذ 4 دنانير، وجاء عنه أنه أخذ أكثر من ذلك، 5 دنانير. قالوا: أما النقصان فلا يجوز النقصان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قدرها بدينار. القول الثالث قالوا هي ليست مقدرة بل هي راجعة إلى اجتهاد الإمام. فيعمل بما يراه مصلحة من الزيادة أو النقصان، وهذا القول أيضا رواية عن الإمام أحمد وهو قول الثوري، واختاره أبو عبيد. ودليل هؤلاء أنها غير مقدرة وإنما هو راجع لاجتهاد الإمام أنه لم يصح أن النبي صلى الله عليه وسلم قدرها بمقدار معين، فإذا لم يصح تقديرها بمقدار معين فننظر إلى فهم السلف، فهم الصحابة. قالوا فنجد أن عمر رضي الله عنه ورد عنه روايات مختلفة صحيحة في تقدير الجزية، فصح عن عمر رضي الله عنه عند ابن أبي شيبة والبيهقي أنه جعلها 4 دنانير على أهل الذهب أو 40 درهما على أهل الفضة، و10 دراهم تقابل دينار. جعلها 4 دنانير على أهل الذهب و40 درهما على أهل الفضة. صح عن عمر رضي الله عنه أيضا من طريق أخرى أنه جعلها 50 درهما أو 5 دنانير وصح عن عمر رضي الله عنه أنه فاضل بينها، جعل على الغني 48 درهما وعلى المتوسط 24 درهما وعلى الفقير 12 درهما. الفقير الذي يجد شيئا، أما الذي لا يجد شيئا سيأتي أنه ليس عليه جزية، لكن الفقير الذي يجد شيئا يعني على من هو أقل من المتوسط، فغاير بينها على الغني 48 درهما وعلى المتوسط 1/2 24 درهما وعلى من هو دونه 1/2 وهو 12 درهما. وهذا صح في كتاب ابن أبي شيبة المصنف وكتاب الأموال لأبي عبيد. أيضا مر معنا ما ذكره الشوكاني رحمه الله أن ابن أبي نجيح هو في البخاري معلقا قال لمجاهد ما شأن أهل الشام عليهم 4 دنانير وأهل اليمن عليهم دينار؟ فقال جعل ذلك من أجل اليسار، جعل ذلك من أجل اليسار أي على حسب حال الناس. وهذا القول هو الصحيح أنها ليست مقدرة بمقدار معين. بل هي تتبع المصلحة وتتبع حال الناس، فيراعى حال الناس من الغنى أو الفقر، ويراعى المصلحة للإسلام والمسلمين. جاء في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم صالح أهل نجران أيضا على 2000 حلة يؤدونها إليه كل سنة، نصف منها يؤدونه في صفر ألف حلة والنصف الثاني يؤدونه في رجب ألف حلة. والحديث هذا له عدة طرق، أصله في الصحيحين أنه في النجران أتوا النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ليس في هذا التقدير، وجاء هذا التقدير من عدة طرق خارج الصحيح لا بأس بها. عليهم جميعا ولم يفرض على كل واحد بعينه، بل جعل هذا على أهل نجران عموما وكانوا نصارى. فإذن هذا القول هو الصحيح، أن ذلك راجع إلى اجتهاد الإمام، ويراعى فيها حال الناس باعتبار اليسار وعدم ذلك. على القول بأنها مقدرة، والذي قال به الأئمة المشهورون أبو حنيفة والشافعي ورواية عن أحمد، بل هو قول أحمد قول مالك أيضا، قول الأول الذي ذكرناه في هذه الثلاثة هو قول مالك أيضا. فعلى القول بأنها مقدرة اختلف هؤلاء الذين قالوا بتقديرها، فمنهم من قال تقدر على الغني 48 درهما، وعلى المتوسط 24 درهما، وعلى من هو دونه 12 درهما. وهذا قول أبي حنيفة وأحمد، واستدلوا بفعل عمر رضي الله عنه أن هذا القول صح عن عمر، قالوا واشتهر هذا القول عنه ولم يخالفه أحد ولم ينكره عليه أحد، بل قالوا إن الخلفاء عملوا من بعد عمر على ذلك. وذهب الإمام مالك إلى أنها تؤخذ من الغني 40 درهما أو 4 دنانير، ومن الفقير 10 دراهم أو دينار واحد. واستدل على ذلك بأن هذا جاء عن عمر رضي الله عنه. وذهب الشافعي إلى أنها تؤخذ دينار من كل أحد اعتمادا على حديث معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يأخذ من كل حال من دينارا. وعلى كل فكما سبق أنها راجعة لاجتهاد الإمام، فيعمل ما يراه مناسبا. فما هو حد اليسار أن الموسر يجعل عليه أكثر؟ الذين قالوا يجعل على الموسر على الغني 48، قالوا حد اليسار ما تعارف الناس أنه يسار، ما عده الناس في العادة غنى، فما عده الناس في العادة غنى فيعمل به، فالمرجع فيه إلى عرف الناس وعادتهم. ففي بعض الأماكن يعد من ملك شيئا معينا غنيا، مع أنه في مكان آخر لا يعد ذلك غنيا، بل يكون من المتوسطين، فيختلف الناس، فالمرجع فيه إلى العرف. أيضا مما يتعلق بذلك وقت وجوب الجزية، سبق معنا أنها تجب في العام مرة، وهذا لو تأملنا نجد أنه في أعظم العدل. المسلم ماذا يجب عليه في العام مرة؟ زكاة، تجب الزكاة إن كان له مال، وإن لم يكن له مال يكون أثريا، تجب عليه زكاة الفطر. والكافر الذي يعيش في بلاد المسلمين من له ذمة تجب عليه جزية. فهذا من عدل الإسلام وكماله، فإن هذا الشيء ليس خاصا بالكافر، فالمسلم تجب عليه زكاة في ماله. وإن لم يكن ممن بلغ ماله النصاب يجب عليه زكاة الفطر كل سنة إن كان قادرا على إخراجها. وهؤلاء الكفار الذين يعيشون في بلاد المسلمين أهل الذمة يجب عليهم الجزية. فهذا لا خلاف في أنها تجب في العام مرة، لكن اختلفوا هل تجب في أول العام أو في آخره. فأكثر العلماء على أنها تجب في آخر العام، وهو قول أكثر أهل العلم. استدل من قال ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما فرضها على أهل الكتاب والمجوس لم يطالبهم بها فورا أول ما ضربت عليهم، بل صالحهم، ثم بعد أن صالحهم كان يبعث رسله يأتون بها. قال ولو كانت واجبة أول العام لأخذها النبي صلى الله عليه وسلم منهم أول ما صالحهم. أيضا مما استدلوا به قالوا مما يدل على ذلك أنه لو أسلم الكافر الذمي قبل تمام الحول لم يطالب بها، فلو أنه هذا العام أدى الجزية مثلا في رمضان ثم العام الثاني في رجب أسلم، قالوا لا يجب أن يؤدي الجزية. وهذا عليه عامة أهل العلم، قالوا فكونه لا يجب عليه قبل انقضاء الحول دليل أنها لا تجب المطالبة بالجزية إلا بعد تمام الحول. أيضا قالوا هي مثل الزكاة، والزكاة إنما تجب إذا انقضى الحول، فكذلك الجزية تجب إذا انقضى الحول. خالف في هذا أبو حنيفة فقال تجب في أول الحول ويطالب بها أهل الذمة عقيب العقد مباشرة، وهكذا زكاة الحول الثاني تجب في أول الحول الثاني. والقول الأول أقرب لما استدلوا به. أيضا مما ينبه على ذلك في مسألة الجزية أنه لا يتعين أخذها من الذهب والفضة، لا يتعين أن تؤخذ من الذهب والفضة، وهذا مذهب الشافعي وأحمد وأبي عبيد وغيرهم. استدلوا بحديث معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ أمر أن يأخذ دينارا من كل أحد وأوعد له معافر من الثياب، وسبق أنه مرسل. استدلوا بما أخذه النبي صلى الله عليه وسلم من نصارى نجران، قالوا كان يأخذ منهم 2000 حلة يقسمونها دفعتين، في صفر 1000 حلة وفي رجب 1000 حلة. استدلوا بما صح عن عمر رضي الله عنه في كتاب الأموال لأبي عبيد أنه كان يأخذ من بهيمة الأنعام، كان يأخذ الجزية من الإبل. أيضا صح عن علي رضي الله عنه عند ابن أبي شيبة وأبي عبيد في كتاب الأموال أنه كان يأخذ عن كل أهل مال من جنس مالهم الذي معهم، كان يأخذ من كل صاحب صنعة من متاعه وصنعته، قال فيأخذ من صاحب الإبر إبرا ومن صاحب الحبال حبالا ومن أصحاب الفضة فضة ومن أصحاب الذهب ذهب، ثم يدعو الناس فيقسم بينهم، فتؤخذ من أصناف المال. قد يقول قائل إلى ماذا تقدر، إلى ماذا ترجع؟ ترجع إلى الذهب والفضة، تقدر بالذهب والفضة، تؤخذ نقودا في هذه الأزمنة لو وجد ذلك ودفع نقودا تؤخذ من النقود. فلا يتعين الذهب والفضة، ولكن تؤخذ من الذهب والفضة وتؤخذ مما يقابل ذلك، بقي من باب العدل بين الناس. إذا لم نأخذها من الذهب والفضة نقدر ما نأخذه بالذهب والفضة. وبقي في الباب مسائل تتعلق بالجزية ستأتي إن شاء الله. أخون يقول الأخ جامع الصومالي يسلم عليك وعلى الطلاب. وعليكم وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. اكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.